لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد. بات الجنوب اليمني يمثل أزمة في الصراع الدائري منذ 5 سنوات بين الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي والحوثيين في صنعاء، بعد أن اشتعل الصراع في منتصف شهر أغسطس الماضي بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في عدن العاصمة المؤقتة للحكومة. المجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات قام بتحركات عسكرية ضد قوات الحكومة اليمنية في عدن وسيطر على أغلب المقرات ليفتح بابا جديدا للأزمة والانقسام اليمنية، حيث أصبحت هناك جبهة جديدة مفتوحة بين التحالف وعناصره من الداخل بخلاف الجبهة الرئيسية في الصراع بين الحكومة اليمنية والتحالف من ناحية وجماعة أنصار الله الحوثية من ناحية أخرى. في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك نلتقي مع المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي نزار هيثم لنفهم طبيعة الموقف في الجنوب وحقيقة الصراع من وجهة نظر المجلس. سيد نزار، أهلا بك ضيفا كريما على أثير سبوتنيك.
أهلا وسهلا بك وكافة المستمعين سبوتنيك.
بداية، يعني كيف هي الأوضاع في عدن الآن ومن يحكمه؟
عدن ولله الحمد آمنة ومستقرة والأوضاع بها أكثر من رائعة، الحياة عادت إلى طبيعتها، وبكل تأكيد يخوض الجميع الآن معركة باتجاه تطبيع الحياة وإعادة الخدمات التي قصرت الحكومة سابقا في توفيرها للمواطنين، والمجلس الانتقالي الجنوبي مع الشرفاء في تلك الإدارات الخدمية يعملون جاهدين لإعادة تلك الخدمات للمواطنين، وأهمها الكهرباء والمياه والوقود وأيضا الاتصالات التي يعلم الجميع ارتباطها بمنظومة الاتصالات في صنعاء، ويحاول بقدر الإمكان الجميع أن يسعى إلى تحسين تلك المنظومة.
هل تطلعنا على الأوضاع العسكرية في عدن بين قوات المجلس الانتقالي والقوات التابعة للحكومة الشرعية؟
بالنسبة للأوضاع العسكرية والأمنية، المجلس الانتقالي الجنوبي مع الشرفاء في قيادة إدارة أمن عدن ممثلة باللواء شلال علي شايع، وأيضا ألوية الدعم والإسناد وألوية العمالقة يعملون جاهدين لتأمين المناطق الجنوبية المحالية للعاصمة عدن. عدن باتت لله الحمد آمنة، حاليا المهمة على عاتق الجميع لإعادة تطبيع الأوضاع في محافظة أبين، باتجاه أيضا استعادة محافظة شبوة من الغزو الإرهابي الذي حدث من قبل منظومة الإخوان المسلمين ومثلة بحزب الإصلاح، بعد أن استدعى عناصره الإرهابية من محافظة كمال وتحديدا من البيضاء ومأرب، وبالتالي على عاتق الجميع استعادة الأمور إلى نفاذها الصحيح وإعادة تموضع النخبة الشبوانية لتعود الطمأنينة للمواطنين، بعد أن حاولت تلك العناصر تعطيل وخلق الفوضى وعدم الاستقرار في شبوة، وأيضا إعادة تغذية الإرهاب في مناطق الجنوب.
طيب سيد نزار، لماذا تتهمون حزب الإصلاح المشارك في الحكومة اليمنية بالإرهاب؟
الأمر ليس اتهاما بقدر ما هو حقيقة معلومة للجميع منذ 94 وحتى الآن. من يقود العملية الإرهابية هو هذا التنظيم الإرهابي الممثل بإخوان المسلمين، وفرعهم في اليمن المسمى كذبا وزنا الإصلاح، هو لا يصلح، هو يدمر ويقتل ويفجر فقط في مناطق الجنوب، ولكن عندما يتعلق الأمر بمناطقه في الشمال هو يعود قطة وديعة أمام العدو الحقيقي الحوثيين. والكل يعلم طيلة ال4 أعوام الماضية رأى الجميع كيف أن الإصلاحيين كانوا هم العامل الأكثر قوة في بقاء الحوثيين، لا زالوا حاكمين في مناطق الشمال بحكم أنهم هم من يديرون المعارك العسكرية ولا يتحركون باتجاه تحرير صنعاء، رغم قرب المسافة المتواجدين فيها الإصلاح في مأرب من صنعاء، ولكن هم دائما يركزون فقط على مناطق الجنوب التي دائما يحاولون أن يسيطروا عليها بمحاولة إعادة تموضع الاحتلال الشمالي في الجنوب، سعيا لنهب الثروات والأطوان الغازية أو النفطية من مناطق شبوة أو حضرموت أو حتى في بقية المحافظات الجنوبية. وعلى الجميع أن يعلم أن من يرأس هذه المنظومة هو نائب الرئيس علي محسن الأحمر، الذي يعلم الجميع ارتباطه الوثيق بتنظيم الدولي للأخوان المسلمين، وهو من يؤسس للقاعدة وداعش في إطار هذه المنطقة، وهو من يجعلهم ينخرطون في إطار ما يسمى الجيش الوطني، ويعطيهم الطبقة الشرعية لتحركاتهم، ولكن ينفذون الأجندة التي يؤمرون بها، وهي تخدم فقط المحور القطري التركي الذي يعلم الجميع عداءه للتحالف العربي وعداءه أيضا.
هل هناك دلائل دامغة من قبل المجلس الانتقالي على هذه الأقاويل والاتهامات لحزب الإصلاح؟
بكل تأكيد هناك عمليات كثيرة ارتبطت بالإرهاب تتبع حزب الإصلاح، والإدارة عن عدن لديها من الأدلة ما يكفي، آخرها ما تم التوصل إليه في وجود أسلحة قطرية في منطقة المعلة بأيدي أحد الشخصيات الموالية لحزب الإصلاح، ناهيك عن اعترافات كثيرة جدا من خلال بعض الموالين لتلك المنظومة التي تؤكد ارتباط علي محسن و بعض العناصر في الإصلاح مع القاعدة وداعش.
ماذا يعني هذا التداخل عندما تتحدثون عن أجندات تخدم محور إيران وقطر وتركيا؟
الواقع يقول أن العناصر الموالية لحزب الإصلاح أغلبها لديها جمعيات، هذه الجمعيات هي من تصرخ وتمول الإرهاب، فعندما تدخل التحالف العربي وبدعم أيضا من المقاومة الجنوبية تم قطع هذه التمويلات عن هذه التنظيمات الإرهابية التي تدان منذ فترة طويلة، هي مصدر التمويل لهذه الإرهاب. فعندما انقطعت هذه المصادر التمويلية بدأ الإرهاب يختفي من المنطقة الجنوبية، لكن عندما عادت الحكومة الشرعية وعادت تموضع قواتها في مناطق الجنوب، للأسف بدأت السيولة المالية تعود إلى هذه الميليشيات وهذه التنظيمات الإرهابية، ثم عادت من جديد لتنفيذ العمليات الاغتيال والتفجيرات. آخرها ما حصل من تواطؤ في عملية اغتيال العميد منير محمود قبل يمامة بقصف صاروخي مباشر إلى المنطقة التي كان يعمل على تخريج دفعات عسكرية من معسكر الجلاء. هناك حدث تعاون من قبل تلك العناصر التي تنتمي إلى حكومة الشرعية مع القيادة الجنوبية، ومحاولة اغتيال ليس فقط القيادات العسكرية، ولكن هناك أيضا قيادات سياسية كانت حاضرة وأيضا قيادات من التحالف بهدف خلق الفوضى في عدن، وبالتالي يسهل مهام تلك الميليشيات من إعادة التموضع والسيطرة على عدن باتجاه تمكين حزب الإصلاح وعلي محسن الأحمر من الحكم مرة أخرى في عدن. نتحدث عن محاولة لاغتيال كافة القيادات السياسية والعسكرية وأيضا التحالف التي كان حاضر آنذاك بهدف خلق الفوضى، وبالتالي انتقال المعسكرات التي توالي علي محسن الأحمر بالسيطرة مجددا على عدن، وبالتالي إعادة التحكم بالعاصمة الجنوبية عدن، وبالتالي تمكين الإصلاح من إدارة الجنوب مرة أخرى بصيغة أنها توالي الشرعية. ولكن في حقيقة الأمر هو أراد الشماليون عمله في 94 ونجحوا فيه، ولكن في 2015 وفشلوا فيه مع الحوثيين، وحاولوا مجددا في 2019 وأيضا فشلوا فيه.
طيب، تتهمون قوات الحكومة بتنفيذ اعتقالات، بينما أنتم يعني متهمون بتنفيذ هذه الاعتقالات أيضا في عدن ضد كل من يعارضكم، تعليقكم على هذا الموضوع؟
هذا غير صحيح بالمطلق، والكل يعلم بإمكان الجميع أن يأتي إلى العاصمة عدن والتأكد من هذا. لدى تلك المنظومة الإرهابية مجاميع يعملون في الجانب منظمات المجتمع المدني والحقوقي ممن يرفعون التقارير المغلوطة، أحد هذه التقارير التي تتحدث عن اعتقالات، بينما هناك أعمال يعلم الجميع أنها مخالفة للأمن والقوانين، وبالتالي من حق إدارة الأمن في عدن أو أي جهة أمنية ملاحقة هؤلاء المجرمين وطبعا تقديمهم للمحاكمة. هذا الأمر يحدث في كل أنحاء العالم وليس في عدن فقط. المجلس الانتقالي الجنوبي دائما يدين أي تحرك غير مطابق للوائح والأنظمة والقوانين.
سيد نزار، يعني لماذا يسمى مجلسكم بالانتقالي الجنوبي، وماذا يعني الانتقالي هنا، وهل هناك يعني أي نية لمحاولة انفصالية بالحكم أم أنكم مع وحدة اليمن؟
المجلس الانتقالي الجنوبي جاء تلبية لمطالب أبناء الجنوب بإيجاد كيان سياسي يمثل في هذه المرحلة. هذه المرحلة التي يعلم الجميع أن هناك محاولات لإعادة تموضع القوات الشمالية في الجنوب، وبالتالي كانوا يحتاجون إلى من يدير الأمر سياسيا للحفاظ على مطالب الشارع الجنوبي الذي منذ 94 ومطلبه واضح، وهو بإعادة الدولة الجنوبية وبناءها بطريقة مدنية فيدرالية كما كانت قبل 22 مايو 90. هذه المطالب هي مطالب شعبية، ومجلس الانتقال الجنوبي هو ممثل لهذه الإرادة الشعبية وبالتالي يحقق لهم هذه المطالب. مسألة الوحدة، لا توجد أساساً وحدة نهائيا، ما يوجد حاليا هو احتلال من قبل بعض المنظومة التابعة للشمال، وعلى المنظومة هذه أن ترحل من أرضها فورا وتترك الإدارة لأبناء الجنوب فقط، فهم قادرين على حماية مناطقهم، هم الأكثر قدرة على إدارة مواردهم وأيضا تحسين أوضاع شعبهم.
ألم يكن هناك وسيلة أخرى بعيدا عن الصراع العسكري للتفاهم مع الحكومة اليمنية، لأن ذلك يعني يؤدي إلى تفاقم الأزمة اليمنية ككل؟
الجنوبيين لم يكونوا أبدا معتدين، هم دعاة سلام لا استسلام، لكن إعادة تموضع القوات الشمالية في الجنوب يعطينا المؤشر أن تلك القوة الغازية لا عهد لها ولا ميثاق، هي تحاول دائما أن تقضي على القوات الجنوبية وتحاول أن تعيد تمركزها لتحتل الجنوب الجديد، وبالتالي لا ثقة بالمطلق مع هذه القوات الشمالية، وعليها أن ترحب بتحرير أرباب الشمال. هناك أولوية لهذه القوات الشمالية أن تحرر صنعاء لا أن تحتل عدن من جديد. الجنوبيين هم الأكثر إدراكا لمناطقهم، هم القادرين على إدارة مواردهم، فعلى تلك المنظومة والحكومة أن تركز جهودها مع التحالف العربي لتحرير صنعاء، ونحن سنكون معها، لكن عندما تخالف وتبدأ تعتدي على الجنوبيين فأعتقد أن من حق الجنوبيين أن يدافعوا عنهم.
ننتقل إلى الدعم الإماراتي للمجلس، ما هو شكل هذا الدعم الذي تتلقونه من دولة الإمارات العربية المتحدة، ولماذا تقدم لكم هذا الدعم دون غيركم؟
دولة الإمارات هي إحدى دول التحالف العربي، ومثلا في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وبالتالي التحالف انطلق مع بدء عاصفة الحزم ويدعم الجنوب ويدعم أيضا مناطق الشمال، هو لا يحتكر الدعم على الجنوب، ولكن الجنوبيين استفادوا من هذا الدعم بأن حرروا مناطقهم في أقل من 3 إلى 4 أشهر، بينما عجزنا في الشمال 4 أعوام من الاستفادة من هذا الدعم، والحقيقة أنهم كانوا يبيعون أسلحة من حوت، فهذا الدعم الذي كانوا يتلقونه في الشمال من قبل منظومة الإصلاح وعلي محسن كان يذهب لتقوية الحوثيين، والدليل على هذا أن الجبهات التي تشتعل حاليا هي مناطق الجنوب فقط، الضالع، كارش، مناطق الساحل الغربي، ومن يقودها عسكريات في العملية العسكرية هم الجنوبيين، هم المقاومة الجنوبية وقيادة الألوية، ألوية العمالقة، وأيضا الحزام الأمن، فالمعركة هي ضد الجنوبيين ليست ضد الحوثيين بالمطلق في المناطق الشمال. فبكل تأكيد من يواجه الحوثيين سيتلقى الدعم للدفاع، ومن يحاول أن يتواضع مع الحوثيين فهنا علامة استفهام، لماذا لم يحرر أرضه ومتى عليه أن يحرر أرضه؟
هناك من يرى أن محاباتكم مع الإمارات تعني أنكم ضد السعودية التي تدعم الحكومة الشرعية رغم إعلانكم عكس ذلك.
هذا غير صحيح بالمطلق، نحن لدينا حلف واضح مع المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الحوثيين، لكن من اخترق هذا الحلف هم من يفترض أن يكونوا هم حلفاء للتحالف العربي، وهي حكومة الشرعية ممثلة بعلي محسن أحمد وحزب الإصلاح. هؤلاء من يطعنون التحالف ويطعنون الجنوبيين ويحاولوا أن يسخروا كل الدعم المقدم لهم من قبل التحالف في ضرب الجنوبيين الذين هم الشركاء الفاعلين في مواجهة الحوثيين، وهذا بكل تأكيد ليسهلوا مهام الحوثيين. عندما تتوقف المعارك في صنعاء وتبدأ المعارك تنطلق في الجنوب فهم هنا يخدمون الحوثيين بالمجان.
كانت هناك مشاورات في السعودية حول حل للأزمة، لكن لا توجد أي نتائج ملموسة حتى الآن، ما هي العراقيل التي تحول دون إجراء أي اتفاق؟
الجنوبيين ذهبوا إلى هناك ممثلة بالرئيس عيدروس باسم السعودي والوفد المرافق له تلبية لدعوة الخارجية السعودية، وهذا يدل على أن الجنوبيين جادين في إيجاد حلول لهذه الأزمات المفتعلة من قبل الطرف الآخر، لكن للمرة في المرة الأولى لم يحضر الطرف الآخر من ممثل الحكومة اليمنية، وللمرة الثانية أيضا كانوا يعرقون أو يحاولون أن يعرقوا هذا الحوار، لكن الجنوبيين يؤكدون دائما على التحالف أن يستمروا في عملهم ويستمروا في دعمهم وضغطهم باتجاه حل المشاكل، لأن هذه لا تخدم سوى الحوثيين. فعلى العقلاء في الشرعية أن يكونوا واعين من هو عدوهم الحقيقي ومن هو حليفهم في الأرض، وعليهم أن يعملوا لأجلهم. إن أرادوا أن يتواطؤوا مع الحوثي فهذه معضلة كبيرة، أعتقد أن التحالف سيغير مفاهيمه بالكامل في هذه الشرعية.
إذن كيف يكون الحل من وجهة نظركم لهذه الأزمة المستعصية حتى الآن مع الحكومة الشرعية؟
طالما هناك عاصفة الحزم لا زالت قائمة والتحالف موجود بدعم الشعب، فأعتقد أنا من أول المهام هي تصحيح أوضاع حكومة الشرعية وإخراج العنصر الخبيث فيها وهو حزب الإصلاح الذي يهيمن على هذه الشرعية ويحاول أن يستغلها في إدخال عناصر إرهابية لكي تتورط هذه الشرعية، وأيضا يحاول بقدر الإمكان أن يفسد ويفشل كل الجهود التحالف العربي. فإذا أخرج هذا الحزب وعناصره من دائرة السلطة الشرعية أعتقد ستبدأ الأمور تتصحح في اتجاه تعديل الوضع في الشمال وإيجاد مقاومة شريفة تحاول أن تخرج هذا الشعب من هذه الأزمة التي اختلقها الحوثيين والإصلاحيين. وعندما تهدأ الأمور في المناطق الشمالية أعتقد أن الجميع يحتاج إلى الجلوس على طاولة المفاوضات برعاية أممية لإيجاد الحل لقضية الجنوب التي تعتبر هي جذر المشاكل الحالية في اليمن.
نشكرك جزيل الشكر سيد نزار هيثم المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من برنامج لقاء سبوتنيك.
تحياتي.